وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في طريق الوصول إلى العلم المأمول. ومن رسالة رفع الملام، وهي رسالة من ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين عموما كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. قد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، اللي هم من إخواننا الصحابة. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق أولا جليل. وده أصل مهم جدا، بس من بقى؟ من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، أي لا يعرف عن أحد منهم انحرافا في معتقد ولا انحرافا في منهج، يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل. فإنهم متفقون، إنهم اللي هم من يا أخوانا الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. الكلام ده يخص الأئمة مين؟ انتبهوا لهذا القيد الذي وضعه شيخ الإسلام. يبقى مش كل حد، يبقى ما ينفعش بقى تقول لي الجهم بن صفوان خالف الحديث يبقى له عذر، لا، لأن الأصل فيه الانحراف والزيغ والضلال. نتكلم عن الأمة المقبولين قبولا عاما عند الايه، على الأئمة المقبولين قبولا عاما عند الأمة. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. ثم فصل هذه الأصناف إلى عشرة أنواع. اكتب أخي الفاضل العشرة، عشر أنواع اكتبهم أخي الفاضل. الأنواع العشرة هي: ألا يكون الحديث بلغه، ألا يكون الحديث بلغه، بلغه. الثاني: أن يكون الحديث بلغه لكنه لم يثبت عنده. يعني معنى كده أنه بلغه من طريق، هذا الطريق لا يصح عند هذا الإمام. الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. اجتهاد قد خالف فيه غيره. الرابع: اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا، اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. اشترطوه في خبر الواحد العبد الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. الخامس أن يكون الحديث بلغه وثبت عنده لكنه نسيه. أن يكون الحديث بلغه وثبت عنده لكنه نسيه. لذلك من طرائف الأسانيد كما ذكر أهل العلم رجلا دخل على شيخ من شيوخه وذكر له حديثا كويس، فقال له عمن رويت الحديث؟ قال له عنك. قال ما حدثتك بهذا. قال له حدثتني ولعلك نسيت. قال ما حدثتك، أرويه حتى أرويه عنك. فلما رواه قال حدثني فلان عني عن فلان. شفتوا أخواننا مدى الدقة والإتقان، وده من عجائب الأسانيد. حدثني فلان عني بس أنا نسيت، وهذا من دقتهم رحمة الله عليهم. يبقى الحديث بلغه وثبت عنده ولكنه إيه؟ نسيه. العذر السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، بدلالة الحديث، لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده. السابع اعتقاده أنه لا دلالة في الحديث، اعتقاده أنه لا دلالة في الحديث. اكتب عندك كده ملحوظة، ملحوظة. والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة ولكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة. سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ. الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها، اعتقادهم أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. التاسع اعتقاده أن الحديث، اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه، اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أو جنسه معارض. مما لا يعتقد غيره أو جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارض. معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أو جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارض. اكتب عندك أيضا كده. روى الترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي الدرداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له. من في السماوات ومن في الأرض. حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نرجع إلى الكتاب. التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أو جنسه معارض. يعني جه عنده نصوص تانية، نصوص أخرى من خلال اجتهاد غيره ظن أنها تعارض هذا، يبقى الأول هو بنفسه، الثاني اجتهاد غيره. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أول فقرة تاني. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف. عدم اعتقادي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. ثم فصل هذه الأصناف العشرة، العشرة أنواع، ثم قال: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حدة في ترك العمل بالحديث. انظر لما اطلع نحن عليها، تمام يا أخوانا في المعلومة دي، لما اطلع نحن عليه، فإن مدارك العلم واسعة، ولما اطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حدته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحدة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا، انتبهوا، فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حدته بحديث صحيح. يبقى كل ما ذكره شيخ الإسلام من المتقدم بيلتمس العذر لمين؟ لأهل الأئمة. بقولك لعل العالم ترك العمل بالحديث لأمر لم ندركه نحن، وهو لم يصرح به، ولعله صرح ولم يبلغنا، ولعله بلغ ولم ندرك مواطن الحدة فيه فين. انظر إلى مدى حسن ظنه رحمة الله عليه بأئمة المسلمين. ولكن انظر بقى، ولكن الخطورة فين؟ قال: وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حدته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحدد وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. واضحة المعلومة دي؟ تاني المعلومة دي، يبقى ممكن يكون الإمام فعلا ترك العمل بالحديث وله عذر، والعذر احنا ما نعرفوش. طيب من لقيت عالم تاني أتى بقول الحدة في الحديث واضحة ووافقه طائفة من أهل العلم، فلا يجوز في هذه الحالة أن أترك القول الصحيح الذي دل عليه الدليل وأتمسك بالقول الضعيف بحجة أن العالم له عذر، ما ينفعش. وذا عياذا بالله إن كان العالم معذور فمن تبعه فهو من اتباع الهوى. انتبهوا الله يبارك فيكم المعلومة دي كويس. إن كان العالم معذور في تركه للعمل بالحديث، أما من اتبعه مع علمه بالقول الآخر في المسألة والحديث الصحيح الصريح الذي دل عليها، ده عياذا بالله اتباع الهوى. أعيد: فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حدتهم بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجج وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية. طيب هنا سؤال دقيق شوية، وهل يتطرق الخطأ إلى الأدلة الشرعية؟ ها؟ أحسنت يا شيخ، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. اكتب: أي ترك قول العالم والعمل بالدليل. أي ترك، ما هو بيقول إيه؟ لا، لكن الغلط أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه. من يكون معذور في تركه الإيه؟ للعمل بالحديث. ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، أي ترك إيه؟ قول العالم والعمل بالإيه؟ بالدليل. يبقى احنا معذورين في هذا لأننا اتبعنا الإيه؟ الدليل الشرعي وإن خالفنا قول الأئمة. طيب، بس خد بالك برضو من باب التنبيه، يعني يستحيل أن توجد مسألة تكلم فيها المتقدمون وينفرد رجل من المتأخرين بقول لم يسبق إليه. لا، ده من علامات بطلان قول المتأخرين أنه لم يسبق إليه. وهبلك انت جبت الكلام ده منين؟ من سلفك؟ يقول لك ماليش سلف، انا اعتبر ان انا السلف. لا، ده انت خلف ولست بسلف. معايا يا اخوانا؟ يبقى القول هذا بيكون له ايه؟ سلف في إيه؟ عند الائمه المتقدمين. يقول: واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب اللي هي كم؟ العشر. فاذا جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم، فلا يجوز ان يعتقد ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله. ليه يا اخوانا؟ لانه عنده عذر، عنده عذر. ففي هذه الحاله لا يحل لنا أن نسيء الظن به ونتهمه بأنه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنهم، على فعل من لعنه أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا، إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. ده كلام مين؟ المعتزلة. أو بتمكنه من العلم. طب مسألة التمكن دي تحسبها إزاي؟ ده هي مسألة نسبية. يعني ممكن أنا أقول إيه؟ الأخ وليد فعلا يتمكنه أن يطلب العلم، ده من وجهة نظري، وعند التحقيق لا، ده رجل عاجز ما عنده آليات يطلب العلم، فكيف تحكم عليه أنه يتمكن وترتب على ذلك الأحكام؟ نعم، لا، ما ده كلام المعتزلة. أهل السنة لا، بيقولوا العلم بالتحريم، ومسألة اللي هي الجهل، هل الجهل بسببه وبسعيه أم بغير سببه وسعيه؟ لأنه وهنا قال التمكن من طلب العلم. طب ضبط التمكن، ضبط التمكن نسبي. ما الذي أعلمك؟ ما ضربت مثاله، أنا قلت الأخ وليد يتمكن من طلب العلم. ليه؟ ببعض المعلومات العلم، ولكن عند التحقيق لا يتمكن، يبقى هو معذور. فهنا مسألة إيه؟ إطلاقة مطلقة. لا، لابد أن تكون الإيه؟ التحديد ووقائع الأعيان. خد بالكم يا أخوانا من دي كويس. قال: وهذا الشرط في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يختلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة والاستغفار، الحسنات الماحية، بلاء الدنيا ومصائبها، شفاعة شفيع مطاع، رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولم تعدم إلا في حق من تمرد فهنالك يلحق الوعيد به. اكتب عندك. ومن الموانع أيضا، ومن الموانع أيضا سكرات الموت، عذاب القبر، عرصات يوم القيامة، عذاب النار. اكتب كده، أي عدم الخلود، أي عدم الخلود. نعم، عذاب النار أي عدم الخلود. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.